الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 50 بعد 300 من سنن أبي داود وهو 8 كتاب السنة. قال: باب في درار المشركين أي أطفال المشركين. اختلف العلماء فيه، فذهب ابن كثير رحمه الله كما في تفسير قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف على الله فيهم بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرا وانكشف علم الله به بسابق الشقاوة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم مع آبائهم مطلقا أي في النار، وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم في الجنة، مستدلين بحديث سمرة بن جندب في البخاري قال: ورأيت رجلا وحوله أطفال الناس أو أولاد الناس، قال: رجل وأولاد المشركين، قال: وأولاد المشركين. وهذا هو المذهب الصحيح. وأما الأحاديث الله أعلم بما كانوا عاملين، فلا دلالة فيها لما ذهب إليه من أنهم مع آبائهم. وأما حديثهم منهم هذا في البيات في الحكم الدنيوي، وأما الحكم الأخروي فقد تقدم ورؤيا الأنبياء وحي. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا مسدد بن مصرات قال: أخبرنا أبو عوان والضاح عن أبي بشر جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد. قال الخطابي: ظاهر هذا الكلام يوهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يفت السائل عنهم، وأنه رد الأمر في ذلك إلى علم الله من غير أن يكون قد جعلهم من المسلمين أو ألحقهم بالكافرين، وليس هذا وجه الحديث، وإنما معناه أنهم كفار ملحقون بآبائهم، لأن الله سبحانه قد علم لو بقوا أحياء حتى يكبروا لكانوا يعملون عمل الكفار. ويدل على صحة هذا التأويل حديث عائشة المذكور بعده. هذا قول الخطابي مرجوح، مرجوح بما تقدم. فكم من إنسان أبوه كافر وهو مسلم. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: أخبرنا بقية حاء، وأخبرنا موسى بن مروان الرقي وكثير بن عبيد المدحجي قال: أخبرنا محمد بن حرب المعنى عن محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: ذراري المؤمنين. فقال: هم من آبائهم. قلت يا رسول الله: بلا عمل. قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت يا رسول الله: فالذراري المشركين. قال: من آبائهم. قالت: قلت بلا عمل. قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. لعل هذا الحكم الدنيوي، أما الحكم الأخروي فهم في الجنة، ولعل هذا قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه، قال: قلت يا رسول الله: طوبى لهذا، لم يعمل شرا ولم يدري به. وفي نسخة: ولم يدريه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. رجعه مسلم وهو عند النسائي بن ماجه. قال النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو في الجنة، لأنه ليس مكلفا، وتوقف في بعض من لا يعتد به لحديث عائشة هذا. وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة انتهى. قال رحمه الله: والسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ولم يقل أو يمسلمانه لأنه مسلم كما تناتج يعني تلد الإبل من بهيمة جمعاء سليمة الأعضاء هل تحس من جدعاء مقطوعة الأذن قالوا يا رسول الله فرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين متفق عليه وأخرجه الترمذي وأحمد ومالك قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد وأنا أسمع أخبرك يوسف بن عمرو قال أنبأنا بن وهب قال سمعت مالكا قيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث قال مالك احتج عليهم بآخره قالوا أرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين قال ابن القيم رحمه الله سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليس بقضاء الله بل مما ابتدأ الناس إحداثه فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام ولا حاجة لذلك لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية لأن قول فأبواه يهودانه محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله في آخر الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين كذا في الفتح يعني احتج عليهم بعلم الله والقدرية ينفون علم الله قال رحمه الله السند المتصل حدثنا الحسن بن علي والحلواني قال أخبرنا الحجاج بن المنهال قال سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة قال هذا عندنا حيث أخذ الله العهد عليهم وفي نسخة عليهم العهد في أصلاب أبائهم حيث قال ألست بربكم قالوا بلى قد تقدم أن العهد أخرجهم الله عز وجل كهيئة الذر قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبي عن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار قال يا ابن زكريا قال أبي فحدثني أبو إسحاق أن عامر حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد الوائدة والموؤودة في النار قال الشارح وأد ابنته يعدها وأدا فهي موؤودة إذا دفنها في القبر وهي حية وهذا كان من عادة العرب في الجاهلية خوفا من الفقر أو فرارا من العار قال القاضي كانت العرب في جاهليتهم يدفنون البنات حية فالوائدة في النار لكفرها وفعلها الموؤودة فيها لكفرها وفي الحديث دليل على تعذيب أطفال المشركين وقد تأول الوائدة بالقابلة لرضاها به والموؤودة بالموؤودة لها وهي أم الطفل فحذفت الصلة أو أنها الوائدة هنا حادثة عين في امرأة كانت قد بلغت يعني يكون الحديث أنها حادثة عين في امرأة قد بلغت ودفنتها أمها فهنا الوائدة والموؤودة في النار كلاهما كافر أما أنه يحمل على الطفل الصغير الذي لا تمييز له ولا تكليف عليه فهذا يخالف ما تقدم قال رحمه الله السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال أبوك في النار فلما قف قال إن أبي وأباك في النار خرجه مسلم وهو عند أحمد اختلفوا في معنى هذا الحديث يعني من حيث هل يختبر عبد الله بن عبد المطلب يوم القيامة فيكون مصيره مع الكافرين أم أنه مات والحجة قائمة عليه هذا يظهر لأنهم تركوا دين إبراهيم واستبدلوا بدين المشركين مع علمهم ببقايا دين إبراهيم وكان زيد بن عمرو بن نفيل موحدا بين أظهرهم وفيه أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار خلافا لما ذهب إليه الصوفية ومن تأثر بمقولتهم ولست أرحم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أرحم من الله عز وجل، فلو كانت ثمة رحمة لعبد الله لرحم، لكن هو من الكافرين كما قال الله عز وجل إن الله حرمهم على الكافرين. وأسوأ الأقوال في هذا الحديث قول من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني مازح الرجل وأراد أن يدخل عليه السرور نحو ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم حق على أي حال، قوله حق في الغضب والرضا وفي الجد والمزح. قال السندي من يقول بنجاة والديه صلى الله عليه وسلم يحمله على العم، هذا غير صحيح، فإن اسم الأب يطلق على العم مع أن أبا طالب قد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحق إطلاق اسم الأب من تلك الجهة انتهى، وهذا ضعيف باطل. قال جلال الدين السيوطي قد خالف الحفاظ والعلماء المحققين وأثبت لهم الإيمان أو النجاة، فصنف الرسائل العديدة في ذلك، منها رسالة التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنة، وهذا لا عبرة بكلامه لأنه وافق فيه أهل التصوف الذين خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لو كانت مسلمة لا أذن له، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، متفق عليه وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال القاضي وغيره قيل هو على ظاهره وأن الله تعالى جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان مجاري دمه، وقيل هو على الاستعارة لكثرة غوائه وسوسته، فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه، كذا في شرح مسلم للنووي، لكن المعنى الأول هو الموافق لظاهر الحديث. وبه يستدل على ثبوت المس ونحو ذلك مما ينكره العقلانيون. قال وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث وسعيد بن أيوب بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون عن ربيع الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، تقدم هذا الأثر وفيه النهي عن مجالسة أهل البدع لشؤم طريقهم، انتهينا من هذا المجلد الثاني من صفر 44,400,000 ونشرح في المجلد الذي يليه وهو الأخير. قال رحمه الله باب في الجهمية والمعتزلة. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، أخذوا عقيدتهم من جهم، وجهم أخذها من الجعد بن درهم. أما الجعد بن درهم فقد قتله خالد القسري، وأما الجهم بن صفوان فقد قتله سلم بن أحوز. وذكروا أن الجهم بن صفوان ترك الصلاة 40 يوما، وسبب ضلاله أنه وجد قوما من السمنية، طائفة من زنادقة الهنود، لا يؤمنون إلا بالمحسوس، فلما ذكر لهم ربه قالوا له شممته، طعمته، رأيته، سمعته، مسسته، قال لا، فعند ذلك شك في ربه وتحير، ثم اختلى بنفسه فخرج بمقولة باطلة ينقض بعضها بعضا، حيث زعم بأن الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا فوق ولا تحت ولا محايث ولا مباين، وهذا هو العدم. فعطل الله عز وجل من أسمائه حيث زعم أنها أسماء لمخلوقاته، وعطل الله عز وجل من صفاته. ومن مذهبه القول بخلق القرآن والقول بفناء الجنة والنار والقول بالجبر في باب القدر وغير ذلك من الأقوال البائرة، وقد كفرهم السلف وشنعوا عليهم. وأما المعتزلة فرقة من المبتدعة قد سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد، ويريدون بالعدل نفي القدر وبالتوحيد نفي الصفات، ومن أصولهم إنفاذ الوعيد ومعناه تخليد أصحاب الكبائر في النار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على الحكام. والمنزلة بين منزلتين معناه أن فاعل الكبيرة في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة يخلد في النار. وافق الخوارج في الحكم الأخروي وخالفوهم في الدنيوي، بحيث جوزوا له بهذا الحال الذي هو عليه منزلة بين منزلتين، أنه يجوز له أن يتزوج ويزوج ويعامل ما يتعلق بالناس. فالمعتزلة في باب الصفات جهمية، وفي باب القدر قدرية نفاه، وفي باب الإيمان إلى الخوارج أقرب، ويقولون بعدم الزيادة والنقصان، وينسبون إلى واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد بن باب، سموا بالمعتزلة لاعتزالهم لمجلس الحسن البصري. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. معناه الإعراض عن الخواطر لأنها تجر إلى الضلال وإلى الزندقة والإلحاد، فالإنسان لا يستجريه الشيطان بالوسوسة في القدر أو الوسوسة في الذات، بل يعاجل بالاستغفار والتوبة والإنابة. في رواية: فليقل آمنت بالله، في رواية: فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا محمد بن عمرو قال أخبرنا سلمة يعني بن الفضل قال حدثني محمد يعني بن إسحاق قال حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر نحو قال: فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لأن الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد على تفسير أهل العلم. ثم ليتفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ، وفي نسخة: وليستعذ من الشيطان. في سنده سلمة بن الفضل القاضي الري لا يحتج به، لكن يكفي الأثر الأول. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا محمد بن الصباح البزار قال أخبرنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. البطحاء المحصب موضع معروف بمكة فوق مقبرة المعلى، لكن هذه الموضع الآن صار مدينة، صار فيه الششة ومستشفى الملك فيصل والمعابدة ودار الإمارة ومسجد الجميزة وغير ذلك من الأمور. في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تسمون هذا؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن، يعني له عدة أسماء. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال أبو داود لم أتقن العنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73، وفي نسخة 70 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين ما بين، وفي نسخة ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك. هذا الحديث يسمى بحديث الأوعال، ويستدل به على علو الله عز وجل على عرشه، ويستدل به على إثبات الملائكة الكروبيين وهم حملة العرش، ومع ذلك الحديث ضعيف في سنده الوليد بن أبي ثور، ويغني عنه أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإن ظاهره الثبوت، ومثله لا يقال من قبيل الرأي، إلا أنه ذكر فيه أن بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 عام، وسم كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 عام، حتى ذكر السابعة وفوقها بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، ثم فوق ذلك العرش، ثم الله عز وجل فوق العرش. قال الشارح هذا الحديث يدل على أن الله تعالى فوق العرش، وهذا هو الحق، وعليه يدل الآيات القرآنية الرحمن على العرش استوى الحديث النبوية، وهو مذهب السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل العلم رضوان الله عليهم أجمعين. قالوا إن الله تعالى استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معلوم والكيف مجهول، والجهمية قد أنكروا العرش وأن يكون الله فوقه، وقالوا إنه في كل مكان، لهم مقالات قبيحة باطلة. وإن شئت الوقوف على دلائل مذهب السلف والاطلاع على رد مقالات الجهمية الباطلة، فعليك أن تطالع كتاب الأسماء والصفات للبيهقي مع حذر من تأويله، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وكتاب العلو للذهبي، والقصيدة النونية لابن القيم، والجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أنبأنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ومحمد بن سعيد قال أنبأنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بإسناده ومعناه رجاه الترمذي. فقال بالسند المتصل حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بإسناده ومعنى هذا الحديث الطويل. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا أخبرنا وهب بن جرير قال أحمد كتبناه من نسخته وهذا لفظه. قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم ضعيف محمد بن إسحاق عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال، جهدت أي لحقها الجهد والمشقة، وضاعت العيال أي بقلة الطعام ربما ماتوا وهلكوا، ونهكت وفي نسخة نهبت الأموال وهلكت الأنعام بأكلها وبكثرة الصرف منها، فاستسق الله لنا فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، تدري من الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، فقال بأصبعه مثل القبة عليه، وإنه لا يأط بها أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديث: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وساق الحديث. أما أن الله فوق عرشه فهذا ثابت من هذا الوجه أو من غيره، وأما الحديث فهو ضعيف لا يثبت. وأصحاب الهيئة الجديدة والذين يمثلون في وكالة ناسا الأمريكية ما عندهم سماوات أبدا. وهذه الأيام أخرجوا فيديو على أنهم وجدوا ثقب أسود وخرج من ذلك الثقب صوت، يعني جعلوا الدنيا والأرض في هذا العالم كنقطة، مع أن الله عز وجل ما تحدث عن هذا العالم الذي يذكرونه، وإنما أخبر عن الأرض، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إذا كانت نقطة أن تقع هذه السماء. فالأرض ممدودة واسعة، ولا يمنع أن يكون على هيئة البيضة كما قال الشيخ الإسلام وغيره متكورة، لكنها ممدودة واسعة. فما قد وصل هذا الإنسان إلا إلى شيء من أطرافها، ولذلك إلى الآن هم عاجزون عن معرفة مكان يأجوج ومأجوج. وتحركهم طائراتهم إلى هذه الأماكن من اليابان إلى أمريكا، ثم لو أتت هكذا على جهة أوروبا ترجع إلى اليابان، تصوروا أنهم أحاطوا بالأرض وأن هذه هي الكرة الأرضية، عندهم الأرض كرة يمشون عليها هكذا، هذه طائرة تمشي في السماء، تبدأ من زاوية وترجع لزاوية وهي في السماء، ما دليلهم على أنها يعني تدور حول أرض كروية بهذه الرسمة التي يرسمونها؟ الصحيح أن هذا الكلام لا يصدقون فيه مطلقا، لأنهم أصلا لا يؤمنون لا بسماء دنيا ولا ثانية ولا ثالثة ولا رابعة ولا خامسة ولا سادسة ولا سابعة، ولا يؤمنون بعرش، ولا يؤمنون بكرسي، ولا يؤمنون برب على العرش. فكيف نصدقهم الآن حين يأتون بهذه الأشياء التي كثير من الكفار يشككون فيها؟ ليس من الآن، من الستينات، وقد ألف بعض الكفار كتابا على كذب وكالة ناسا الأمريكية، وأن هذا الذي يسمونه يعني رائد الفضاء الذي صعد على القمر، وما معهم إلا تلك الصورة، ما تشاهدون غيرها، مثل في بعض الصحاري، واستدلوا على ذلك العلم الأمريكي رفرف، القمر ما فيه ريح حتى يرفرف عليها. ثانيا استدلوا على ذلك بالظل. ثالثا استدلوا على ذلك بما يسمى بالجاذبية الأرضية، حين وقع رائد الفضاء على الأرض دل على أن وقعته غير الجاذبية التي على القمر. فالشاهد استدلوا باستدلالات كثيرة، ووكالة ناسا الأمريكية يعني هي مستغلة العالم، تأخذ في كل عام ملايين الدولارات بدعوى أنها تستعد لمواجهة كوكب سينقض على الأرض، ترى بعد 50 سنة، رأى أن الأمر ما ينفق، قالوا بعد 120 سنة، وربما يقولوا بعد 200 سنة، المهم حتى ينتهي الجيل الأول والجيل الثاني ويأكلون ويجمعون. لا يهمنا هذا، الذي يهمنا أن الله عز وجل على العرش والعرش على السماوات. أما هذه الهيئة الجديدة ما عندهم لا سماوات ولا عرش، فلا يصدقون في هذا الأمر. وقال عبد الأعلى بن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده، قال أبو داود: الحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، وافق عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا، وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني. المهم الحديث يثبت به العلو، نترك ما يتعلق بما لم يثبت في الحديث، وتكلم الشارح هنا بتوسع على مسألة إثبات العلو وما قيل في هذا الحديث. قال هنا الشارح: وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث ابن إسحاق، فقال محمد بن عبد الله الكوفي المعروف بمطين: حدثنا عبد الله بن الحكم وعثمان قال حدثنا يحيى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: ادعو الله أن يدخلني الجنة، فعظم أمر الرب، ثم قال: إن كرسي فوق السماوات والأرض وإنه يقعد علي. هذا من طريق عبد الله بن خليفة، وعبد الله بن خليفة ضعيف، فما يفضل منه مقدار 4 أصابع. ثم قال بأصبعه فجمعها: وإن له أطيط كأطيط الرحل، الله أعظم أعظم وأعظم من العرش. هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. الله عز وجل نؤمن أنه على العرش ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، فمن زعم أن العرش يقله أو يظله فهذا فهم سقيم، فهم سيء. قال: فإن قيل عبد الله بن الحكم وعثمان لا يعرفان، قيل بل هما ثقتان مشهوران، عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الحكم القطواني، وهما من رجال الصحيح. وفي الصحيحين من حديث عبد الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي البخاري: ووضعه عنده على العرش. وفي لفظ: فهو مكتوب فوق العرش. ووضع بمعنى موضوع، مصدر بمعنى المفعول، كان ظاهر، انتهى كلام القيم. وقد أطال الكلام في ترجمة محمد بن إسحاق الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال، والحافظ فتح الدين بن سيد الناس ليعمري في عيون الأثر في المغازي والسير، فعليك بمراجعتهما. يعني هل يضعف هذا الحديث بسبب ابن إسحاق أم لم يضعف؟ قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أحمد بن حفص عن عبد الله قال أخبرنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن مكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، فيه الإيمان بالملائكة وفيه عظم خلقهم وفيه أن العرش محمول، كما قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. إلا أن الناس اختلفوا، فقال بعضهم: يحمله الآن 4 ويحمله يوم القيامة 8، والله أعلم. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس النسائي المعنى قال أنبانا عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا حرملة يعني بن عمران قال حدثنا أبو يونس قال أنبانا عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا حرملة يعني بن عمران قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، يعني هكذا أشار، وليس فيه التمثيل، إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حقق ثبوت الصفة أن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر. وقد تكلمت على مسألة الإشارة في كتابي مسألة تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، وجمعت كثيرا من الأحاديث التي فيها الإشارة مع نقل فتاوى أهل العلم في هذه المسألة، على أن الإنسان إذا كان بين قوم يكيفون أو خشي عليهم التمثيل لا يشير، وإذا كان بين طلاب علم لا يخشى عليهم التمثيل فلا بأس أن يشير من باب تحقيق الصفة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر قبض الله عز وجل للسماوات والأرض قال: ثم يهزهن، وجعل يشير بيده. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. وفي رواية عينيه قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. وفي نسخة إصبعه قال ابن يونس قال المقري: يعني أن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. وهذا رد على الجهمية. قال يونس قال المقري: وهذا رد على الجهمية. قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية الذين ينفون السمع والبصر وينفون غير ذلك من الصفات. فالله عز وجل موصوف بصفات جليلة عظيمة، كما أنه مسمى بأسماء حسنى مذكورة في الكتاب والسنة، ومنها ما اختص به في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. قال: في باب فضل الصدقة. قال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في النزول وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه. كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات. وقال في باب فضل الصدقة ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف. كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف. هذا دليل على أنهم يثبتونها وإلا محتاج إلى نفي الكيفية. وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع. قال في تفسير المائدة قال الأئمة نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير منهم الثوري ومالك بن عيينة وابن المبارك, يعني من غير تفسير الجهمية لأن تفسيرها معلوم. وقال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه. وقال إمام الحرمين مع أنه أشعري لكن قيل بأنه تاب في آخره والله أعلم. اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزام ذلك في آية الكتاب وما يصح من السنن. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى معانيها معلومة. هذا القول باطل. القول بتفويض المعاني إلى الله عز وجل باطل وليس بقول السلف. فمعانيها معلومة, معلوم عند العرب ماذا يعني قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى وغضب الله عليهم وسخط الله عليه وهكذا كره الله انبعاثهم رحمه الله إلى غير ذلك. فكل اسم يتضمن صفة فالحذر من تصديق من يزعم أن التفويض مذهب السلف بل هو مذهب الخلف ومن أشر المذاهب كما قال شيخ الإسلام بن تيمية. قال والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع السلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة. فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما لا شك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرف عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. انتهينا من الرد على الجهمية وعلمنا أن الله موصوف بأسماء مسمى بأسماء وموصوف بصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, وأن طريق الجهمية نفي الأسماء والصفات وطريق المعتزلة نفي الصفات وطريق الأشاعرة إثبات الأسماء وسبع صفات ونفي بقية الصفات. والصفات التي يثبتونها حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام, يثبتونها بالعقل, يثبتونها بالعقل ما يثبتونها على طريقة أهل السنة والجماعة بالدليل. وإلا لا فرق بين إثبات صفة الكلام وإثبات صفة النزول كلها جاءت بالدليل. إن لم يأتي الدليل على إثبات النزول زعموا نقول إن لم يأتي الدليل العقلي فالدليل النقلي أقوى من الدليل العقلي. إلى هنا بارك الله فيكم.